والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد صلى الله عليه وعلى آله الطاهرين. لعل من الأمور المهمة التي تشغل بال كثير من الكتاب المسلمين والتي دار حولها نقاش حاد
بارد،
هي قضية الإمام المهدي سلام الله عليه. لعل هذه القضية من أكثر القضايا التي دار حولها النقاش الحاد واختلفت فيها الآراء وكثر حولها الأخذ والرد، ويمكن تلخيص النزاع على الشكل التالي: أولا، هل أن روايات الإمام المهدي سلام الله عليه كما توحي بها كتابات بعض الكتاب المسلمين، هل أن روايات الإمام المهدي مختصة بالشيعة، أم أن روايات الإمام المهدي تنسب إلى المسلمين كافة؟ هذا أول سؤال. السؤال الثاني، على فرض وجود الإمام المهدي سلام الله عليه، فهل هو موجود بالفعل أم أنه يوجد بعد ذلك؟ إذا كان الثالث، السؤال الثالث، إذا كان موجود بالفعل فما جدوى وجوده إذا لم نستطع أن نصل إليه؟ أي السؤال الثالث. السؤال الرابع، ما هو مردود فكرة وجود الإمام المهدي؟ يعني هل الفكرة إلها مردود إيجابي ينتفع به المجتمع الإسلامي أم لا؟ ما هو المردود الإيجابي لفكرة وجود الإمام المهدي سلام الله عليه؟ طيب، إذن الأسئلة نحاول أن نمر عليهم ونحاول تلخيص النزاع، لأن النزاع قطعا مطول وبشعب كثيرة، والنزاع تقريبا تزامن مع أخريات عصور الأئمة، يعني من بعد غيبة الإمام سلام الله عليه، من بعد الغيبة الكبرى بدأ التساؤل، وكان يمر بأدوار قوة وضعف. يعني في بعض العصور مثلا يعنف الجدال حوله، يصير حوله جدال عنيف، في بعض العصور لا، يأخذ صفة إلى حد ما معتدلة مثلا بالنقاش، لكن تبقى أصل الفكرة مع الأخذ وارد بين المسلمين. فنجي أولا إلى الروايات التي تروي وتنص على وجود الإمام المهدي سلام الله عليه. زين، هذه الروايات هل اختص الشيعة بإيرادها أم أنها وردت في كتب المسلمين من مختلف المذاهب؟ لا، قطعا أنها وردت في كتب المسلمين من مختلف المذاهب، بل أكثر من هذا، ألفت نظرك أن روايات الإمام المهدي سلام الله عليه عند المذاهب الإسلامية أكثر منها عند الشيعة. شيء، هي عند المذاهب الإسلامية وردت أكثر مما وردت في كتب الشيعة، والذي يتصور أن الشيعة اختصوا بها هذا في الواقع ما عنده إيمان، ما عنده علم بالموضوع. لا، أنت بوسعك أن تلاحظ بأن كتب الحديث التي تناولت أحاديث النبي الموسوعات، يعني السنن، كتب السنن الصحاح بأجمعها حفلت بروايات الإمام المهدي، كلها تروي، تختلف لسان الروايات، تختلف مرة مثلا لم تمضي الأيام والليالي من آل محمد، مهدي هذه الأمة يملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا. مثلا روايات المهدي منا أهل البيت، روايات المهدي من ولدي اسمه اسمي، روايات روايات من النوع، يعني بمختلف الصيغ مختلف الأساليب، بس كلها تدور حول فكرة وجود الإمام المهدي سلام الله عليه. طيب هذه قدر متيقن يعني بلا جدال أن كتب المذاهب الإسلامية بأجمعها حصلت، وأكثر من هذا حتى لهجة بعض الكتب الإسلامية، مثلا لهجة ابن حجر، لهجة ابن حجر يقول منكر الإمام المهدي كافر، يعني ينكر ضرورة من ضروريات الدين، يعني وجود ضرورة يعتبره لتواتر الروايات، فيعتبر منكر وجود الإمام المهدي منكر ضرورية من ضروريات الدين. ليش؟ لكثرة الأحاديث اللي عالجت هذا الموضوع وثبتت هذا الموضوع. إذا نحن ننفرد، يعني لا ننفرد نحن بذكر روايات الإمام المهدي، وإنما الروايات تتناولها كتب المسلمين عاما. هذا الفرع الأول أو الفرع الأول من مسألة الإمام المهدي. الفرع الثاني أنه هل هو موجود بالفعل يخلق بعد هذا؟ هذا الخلاف الواقع بين الإمامية وبين المذاهب الإسلامية الأخرى. المذاهب الإسلامية الأخرى يقولون أن مع تسليمنا لأن الله عز وجل يبعث المهدي فيملأ الأرض قسطا وعدلا، مع تسليمنا بصحة الرواية وبصحة هذه الأحاديث، لكن ليس بالفعل، يعني ما هو موجود بالفعل، وإنما يوجد بعد ذلك. لاحظ، يوجد بعد ذلك. ليش يقولون ما موجود بالفعل؟ لأن يقولون وجود بالفعل يتطلب أو يحدث عدة إشكالات. أولا الإشكال الأول قول كان الإنسان عمره الطبيعي الاعتيادي ما يتعدى معدل الأعمار، تكون أعمار إلى معدل معدل عمر الإنسان ما يتجاوز في هذه الأدوار أو في الأدوار التي سبقتها 70 سنة أو 80 سنة مثلا على أكثر الفروض. واحد يعيش خارج النطاق، خارج هذا المعدل، يعني هذا أمر غير طبيعي، يعني أنه والمسألة خصوص إذا كان خارج المعدل بكمية أكبر جدا، يعني نفترض أنه الآن حوالي 1200 سنة مثلا، ألف أقل شوية يفرض، زين؟ فالمدة الطويلة وبعدين المدة اللي راح تقضى اشكثر الله عز وجل يعلم، وحده يعلم بها، هذا خارج الوقت الطبيعي، هذا معدل الأعمار ميت هكذا، ما يقبل. هذا أول إشكال. الإشكال الثاني يقول إذا وجد بالفعل ليش يعجب عن الأبصار؟ يعني إذا موجود بالفعل ليش ما نراه؟ ليش محجوب عن الأبصار؟ ليش ما معروف فيقصد حتى يستفاد من وجوده؟ شنو الفائدة من وجوده وعدم القدرة على الوصول إليه؟ يعني إذا محجوب إحنا لن نصل إليه، وإذا صرنا ما نصل إليه شنو الفائدة في وجوده؟ يعني المفترض في الإمام أن يكون على تماس بالناس، أن يكون مصدر هداية، الناس يلتقون به يأخذون من عنده الهداية، شنو الفائدة في وجوده إلى الناس ما يقدرون يصلون إليه وإلى غائب عن عيونهم؟ طيب اثنين، الإشكال الثالث على وجود الإمام المهدي سلام الله عليه، يقول أن وجود الإمام المهدي مع هذا المدى الطويل، زين، قد يعني إحنا إذا تعلقت أفكارنا بوجود إمام يملأ الأرض قسطا وعدلا كأنه راح ينصح المهمة دي، يعني أن هو مسؤول عن تعديل الأوضاع الشاذة للأرض، وهذا معناه إلغاء التكاليف، يعني معناه شل حركة الأمة، يعني الحكم على الأمة بأنها أمة مشيولة في الحركة، يعني المفروض تبقى الأمة تنتظر الفرج على يده وأنها هي قاعدة وساكتة ما تعمل شيء. نعم، بهذا المعنى راح نشيل حركة الأمة، نشيل فعالياتها، يعني فرد الأمة وجودها وعدمها سواء أن تنتظر أن يجي إمام غير واقعها يملأ الأرض عدل، يملأها قسط، يقضي على الظالم، فنشيل راح نشيل عمليات الامه نشيل حركتها نهائيا. نبهني هذه الاشكالات اللي يريدوها تورد على وجود الامام المهدي مع عدم الاتصاليين. زين فبعد من الاشكالات اللي اوردت على وجود الامام المهدي سلام الله عليه وعدم القدره على الوصول اليه، يقولون كيف يصح ان يحتج الله عز وجل على العباد لامام لا يرى؟ زين خلينا نشوف لنا الاجوبه على الشكوك اللي تطار شويه بس تنبهي. اولا ان الامام المهدي موجود بالفعل او يولد بعد ذلك؟ لا، الاماميه يذهبون الى وجوده بالفعل. ليش؟ شنو الاستدلال على هذا؟ استدلال على هذا يقولون قول النبي صلى الله عليه واله ان الله لا يخلي الارض من حجه. المقصود من ان الله لا يخلي الارض من حجه يعني لا بد من وجود قائم بالامر، نعم يمثل النبي امتداد للنبي. ليش؟ هذا لا بد من وجوده لانه اذا خلت الارض من الحجه، لان ما المفروض ان الحجه غير الامام؟ اذا افترضنا به غير الامام المعصوم ما نقدر نجعل حجه بيننا وبين الله. ليش؟ لان غير المعصوم يحتمل منا المعصيه، واذا صدرت منا المعصيه في حال صدور المعصيه منا ما نقدر نعتبر حجه. ولذلك احنا الان قول الفقيه ما نعتبر حجه لان قول الفقيه لا، لان ينقلنا النص الشرعي، ينقلنا راي النبي او الامام، والا هو قول مو حجه، وسط ناقل القناه ينقلنا الحكم. نبالي اذا الحجه انما تسوم بوجود المعصوم، زين، وما اكو احد يدعى له العصمه الا الامام. فاذا الله عز وجل لا يخلي الارض من حجه. احنا لما كان الله تبارك وتعالى لا يخلي الارض من حجه لازم يكون حجه موجود، والا ما معنى ان لا يخلي الارض منه انه غير موجود؟ هذه وحده. ثانيا النبي صلى الله عليه واله يقول من مات ولم يعرف امام زمانه مات ميته جاهليه. في الحديث يروي جمهور المسلمين من مات ولم يعرف امام زمانه مات ميته جاهليه. طيب امام زمان اذا ما موجود كيف اعرفه انا؟ المفروض اني التقي ليكون حجه علي حتى اعرفه، حتى لا اموت ميته جاهليه. زين اذا هذا الفرع الاول من السؤال انه لا بد ان يكون موجود بالفعل. موجود. زين يجي الاشكال ان اذا كان موجود لماذا لا يرى؟ ليش؟ شو الفائده يعني من عنده اذا موجود وما نراه؟ كيف نصل اليه؟ هنا نقول ان هذه المساله الواقع لها نظائر. نبهي يجاوبون عليها العلماء، يقولون ان وجود الامام لطف للمكلفين. شلون يعني لطف؟ خليني اضرب لك مثلا. الان احنا كل المسلمين يعتقدون بوجود الجنه والنار فعلا. زين؟ مو القران الكريم يقول تلك الجنه وعده المتقين؟ مو الشكل؟ النار ايضا وعده موجوده بالفعل. طيب احنا الان ماكو عندنا واحد من المسلمين يقدر يصل لا الى النار ولا الى الجنه. الان لا الجنه يصل اليها مسلم ولا النار يصل الى مسلم. زين فهل معنى هذا ان وجودها عبث؟ ليش الله خالق خيرا؟ ما الفائده بيه؟ لان حاليا الدار دار تكليف الان. زين مو دار عقاب او ثواب. يعني مو دار جزاء، دار تكليف. الانسان الان مكلف، احنا في مراحل التكليف. اذا اراد الله عز وجل ان يحشر الخلق مع ذلك اما الى جنه واما الى نار. طيب فعلا ما حد يطلب الى الجنه ولا احد يطلب الى النار. يعني شو الفائده الان من وجود الجنه والنار اذا كان ما حد يصل اليها؟ والحال جمهور المسلمين يقولون ببقائها. طيب اذا كان جمهور المسلمين يقولون بان النار موجوده بالفعل والجنه موجوده بالفعل واحنا ما نقدر نصل اليها، اليس وجودها عبث؟ ها؟ شنو الجواب؟ طبعا يجاوبون هم. يجاوبون ان وجود الجنه ووجود النار بلطف للمكلف. شنو معنى لطف للمكلف؟ يعني الفرد المكلف المسلم يعرف ان اذا كان اكو جنه واكو نار بطبيعه الحال لها تاثير على سلوكه، يخشى من هذه ويرجو هذه ويامل الوصول اليها مباشره بعد الموت. زين فوجود هذه لطف للمكلفين. معنى اللطف يعني تقريب للهدايه. زين فاذا اكو بيها لطف للمكلفين. عين نفس الجواب، وجود الامام بلطف للمكلفين وان لم يرى. هذه الناحيه. من ناحية ثانية أنه هو منو قال إحنا ما نراه؟ مو معناه الإمام لما نقول موجود يعني إنكار، لا إنكار، لكن ما نعرفه نبهي زين نراه الآن. والمسلمين بأجمعهم المسلمون يرون أن عيسى عليه السلام رفع إلى السماء ولم يمت زين، ويذهبون إلى أن الخبر حي، إجماع المسلمين على أن الخبر حي زين، وأنه يرى من قبل فئة خاصة. ومن هو نحن مو موجود أو ما نراه؟ لا نراه، ما نعرفه، نبهي لا يعرف. يعني الله عز وجل طرحه بين عباده، ويمكن ان يلقي رايا مع ارائهم او مع اراء العلماء من ان يعرف، ومو معناه هو من شاف له اول كلام يعني يرى. ولذلك تقريبا جمهور المفكرين المسلمين يقول يذهبون الى هذا الراي انه موجود، لكن احنا ما نعرفه والا يرى، مو معلوم ما يرى زين. مش مشكلة الإشكال الآخر أن طول العمر يمكن يعني هذا الوضع غير طبيعي طول العمر، فعلا قلت لك جماعة المسلمين يرون أن الخبر حي، طبعا ما يقولون أن الخبر حي بشكل طبيعي، يعني إحنا بدنا نحكي في نطاق طبيعي، نحكي في نطاق معجزة، لما يكون نطاق معجزة ماكو إشكال. يعني أنت الآن لما تجي إلى بعض المعاجز التي حدثت، مثلا النطق، النطق واحد لما يريد ينطق زين نفس النطق، النطق موكول بالانسان من سمات الانسان، يعني اللي يقدر يتكلم هو الانسان زين، ما منتظر من الجذع ان يتكلم ولا منتظر من الشجرة ان تتكلم ويطلع منها كلام. احنا نقرأ بالقرآن الكريم ان الكلام كان يطلع الى نبي الله موسى عن الشجرة، المسلمين كلهم يرون حميم الجذع ان الجذع حمى لوفاة النبي، هم كلهم يرون، احنا ما نرويها، لا المذاهب الاسلامية كلها ترويها زين. انت يعني لما يحن الجذع ويتكلم ما تعتبر هذا مثلا اشكال، ما تعتبر ان هذا اشكال، ليش؟ لان تعتبره معجزة. لكن ان يطول عمر واحد تعتبر اشكال، اسمعنا ليش؟ يعني طول العمر تمام وضع غير طبيعي، انا ما نقول طبيعي، الوضع معجز. اللي يدعون الى القول بان وضع معجز شنو؟ كثرة الاحاديث اللي تلزمنا بوجود الامام علي، يعني ملزمين ان نوجهها، يعني انا مو مشكلي انا اجي انسج له روايه خياليه وادور لها حلول، لا ما اجي ادور روايه خياليه، روايه خياليه وابحث لها عن حلول، انما جاي تجي الروايات عن الذي تاخذ بعنقي تجبرني على الاعتراف بوجود الامام علي، وتجبرني على ان اوجه، ما الى توجيه الا هذا، الا ان يكون طول العمر على الاعجاز زين، طول العمر من اجل اعجاز ليس الا، يعني بطريقه غير اعجازيه ما يصير. عادة الإنسان ما يعمر أكثر من العمر الطبيعي، أما إذا عمر أكثر من العمر الطبيعي أضعاف لابد أن يكون وضع غير طبيعي، معجزة، يعني خروج عن الحد المألوف عن الوضع الطبيعي، وكل المعجزات هي خروج عن الوضع الطبيعي، فإما أن ننكر المعجزات كلها وإما لا أن نعترف بالبعض دون البعض الآخر تسمح تحكم. إذا طول العمر بالنسبة للإمام معجزة مش طبيعي، وإذا صار معجزة ماكو إشكال اطلاقا، اشكال ماكو، كما اعتقد المسلمون بوجود الخبر وكما اعتقدوا بوجود عيسى وانه رفع الى الله وانه لم يموت زين، كذلك الامام المهدي هكذا. نجي بعدين الى التساؤل الاخر، يقولون ان شنو مردود فكره الامام المهدي على الامه؟ اليس تشل حركه الامه؟ لا ما تشل حركه الامه، بالعكس. شلون؟ لانه بالوقت اللي اجتنا روايات تقول الامام المهدي موجود، ما بدك يبطل الامر بالمعروف والنهي عن المنكر ابدا، ولا بدك يبطل الجهاد. الان المسلمين بصوره عامه يرون ان الامر بالجهاد قائم، ان اذا توفرت شروط الجهاد يتعين عليهم ان يجاهدوا، شروط الامر بالمعروف والنهي عن المنكر اذا توفرت يتعين عليهم الامر بالمعروف والنهي عن المنكر. اذا فكره الامام المهدي ما تشيل حركتها، يعني ما تقول لي لا تبني مصنع لا تبني، ولا تقول لي اذا تريد تحرس ارض لا تحرسها وتزرعها، ولا تقول لي اذا دهمت عدو انتظر انتظر لما يدخل الى بلده، ابدا ابدا. دعني القران يامرني باستثمار الطاقات، يامرني بنفس الوقت بالدفاع عن مقدساتي، يامرني بالقيام بالامر المعروف والنهي عن المنكر. اذا فكره الامام المهدي ما بيها شل مثل ما يصورها البعض انها تشل حركه الامه، لا ابدا. تفضل، هاي كتب الاماميه، شوف باب الجهاد، يعني الان باب الجهاد النسخ بالكتب الاماميه، يعني فقهاءنا الان يقولون الجهاد معطل، لو لا حكم قائم، طبعا حكم قائم. يعني الان اذا واحد يظلم رواياتنا تقول ان انتظر يطلع صاحب الامانه ياخذ لك حقك. يقول لا، يقول القران ومن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. اذا هاي الدعوه دعوه ان فكره الامام المهدي شرطاقات الامه تحولها الى كيان مسلوب الاراده ينتظر ان يجي واحد يحل مشاكل. لا، هذا مغالطه، مغالطه ومغالطه صريحه. ابدا لا توجد هذه الفكره نهائيا عندنا. نجي للمردود الايجابي. مردود الايجابي اساسا فكره وجود الامام المهدي، يعني فكره وجود العدل، يعني الله عز وجل يريد يشعر العباد، يشدهم شد الى العدل، يريد يشعرهم بان الظلم امر غير مراد بالارض وامر غير طبيعي، وان كل ظلم يحدث لابد من تعديله. يشدنا يعني الواقع الاعتراف بوجود المهدي يشدنا الى فكره العدل، الى فكره الاستقامه، الى فكره الوقوف بوجه الظلم. معنى لا الارض قسطا وعدلا، يعني يريد يقول اساسا ان الارض بدون عدل لا تستقيم، وان العدل بوجود الظلم يتعين على المسلمين دفع الظلم. فاذا الحقيقه ما عندنا اي مردود سلبي في فكره الامام المهدي، خصوصا بعد ان بلغت احاديثها الى حد التواتر. هذه فكره مجمله احببت اراده. طبعا هذه اخر جمعه من شهر رمضان المبارك، واحنا في ظل من عنايه صاحب الامر الله يعجل فرجه ويفرج لنا به. الحقيقه ان هذه الفكره مردودها مردود ايجابي، ومردودها ما بي اي لون من الالوان السلبيه ابدا، وانها لا تتعارض مع اطلاق طاقات الامه. والله نسال ان يسددنا بالقول وبالعمل. وافتح الباب الى الاسئله، وعندنا بقايا اسئله من الامس احب شويه ان امر بها، زين ما نحب نهملها. هذا اول سؤال يقول: نعرف بان لعبه الشطرنج حرام في الاسلام لانها تلهي الفرد المسلم عن قضاياه الاسلاميه، نرجو منكم بيان الحرام بادله من القران والسنه افيدونا غفر الله لكم. ليه؟ الحقيقه لعبه الشطرنج المفسرين، يعني مفسر المسلمين والمذاهب الاسلاميه فقهاء الاسلام بصوره عامه يقولون ان اللعب بالشطرنج حرام. نبهي، اللعب بالشطرنج حرام استدلالا بالايه، بسم الله الرحمن الرحيم: انما الخمر والميسر والازلام والانصار رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. زين، ومن السنه الحديث: اللاعب بالشطرنج كمن غمس يده بدماء الخنزير. زين، باستثناء الامام الشافعي. الامام الشافعي عند راي ان التلهي بالشطرنج يعني بدون المراهنه، ما يحط رهن، ما يحط فلوس، يعني لا تلهي قضاء وقت جائز الا في حاله الالهاء عن الصلاه، الا وقت الصلاه. هذا راي الامام الشافعي، نبهي. وعلى ذلك اجماع المذاهب الاسلاميه على حرمته، واي واحد يحب يزداد يعني يزود اكثر من الاحاديث يرجع الى كتب التفسير كلها، كتب ايات الاحكام في تفسير قوله تبارك وتعالى: انما الخمر والميسر والازلام والانصار رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. شوف هناك احاديث كثيره جدا الا يطلع عليها. كيف نركز مفهوم التوحيد لدى الانسان المسلم الرسالي؟ حقيقه مفهوم التوحيد مفهوم فلسفي، والمفهوم الفلسفي للدراسه، يعني يحتاج الى دراسه فلسفيه. يعني انت لما تريد تستدل على ان الله واحد تحتاج الى الادله، والادله تحتاج الى المام بالفلسفه والمام بالمنطق والمام بمجموعه علوم. يعني مثل ما واحد يقول شلون نسوي لنا واحد طبيب، طبعا يدرس الطب يصير طبيب، لما يدرس علم الكلام وعلم الفلسفه طبعا يعرف كيف يرد وكيف يركز التوحيد. اما ان يريد يستدل على التوحيد وهو ما عنده معلومات اوليه بالموضوع ما يقدر. يقول: هناك آية في القرآن الكريم تقول: وجنة عرضها السماوات والأرض فإن النار إذن، والثمرات شنو المقصود بها؟ طبعا احنا القرآن يخاطبنا احنا نبهي، القرآن الكريم يخاطب سكان الكرة الأرضية. سكان الكرة الأرضية السماوات بالنسبة لهم شنو هي؟ يو الأفلاك يو الكواكب اللي على رؤوسهم، واحدة مستسيرة ان اكو الأفلاك اللي صوت منه والكواكب اللي على رؤوسنا محدودة، يعني مفروض المجموعة الشمسية. المجموعة الشمسية هي مجموعة واحدة من 32,000,000,000 مجموعة كوكبية، تفهم شو اقول؟ يعني فالمجموعة الشمسية ذرة سائرة في الكون. ومع ذلك مع وجود نظرية اينشتاين ان الان لو نطلق صاروخ افرض بسرعة 186,000,000,000 بالثانية، اذا يمشي 1,000,000,000 سنة ما يصل الى حدود الكون. ليش؟ لان بالوقت اللي يصل الى حدود الكون بعد 1,000,000,000 سنة الكون يتمدد ضعف هذه المدة، يتمدد اكثر يتسع اكثر، لان الكون فيه تمدد في اتساع. قبل سنين اخر كوكب اكتشفوه البعد بيننا وبينه 10,000,000,000,000 سنة ضوئية. كنت بتقول السنة الضوئية يعني الضوء يمشي بالثانية 186,000,000,000. اعرف بالدقيقة شكد يمشي باليوم. فالمسألة شوية ترى تفكر بالكون مخك كثير. فاحسن شيء خليك هكذا. الحقيقة ان عرض السماء يعني عرض المجموعة الكوكبية اللي عندنا. والمجموعة الكوكبية شنو قيمتها؟ لا تشيلها الزبدة في بعض المجاميع مثل ما اشيل لك حبة رمل الزبدة بالارض. فالنار في كوكب من الكواكب الاخرى، المليارات من الكواكب. المكان واسع ولا تخاف الله عز وجل يقدر على كل شيء. هل هناك من رأى الامام المهدي شخصيا؟ الحقيقة ما اقدر اقول اكو دعاوى اكو، لكن شنو الدعاوى؟ وهم او صحيح؟ ما اقدر اثبتها، الله العالم. ممكن هي ممكن لا، لكن هل هذا صح او لا؟ يقول هل تقوم حكومة اسلامية قبل ظهور الامام المهدي؟ وكيف نقضي على الشبهة القائلة باستحالة قيام حكومة اسلامية قبل الامام المهدي لان الامام المهدي تطهر يظهر والارض مملوءة ظلما وجورا؟ ماكو تعارض بين قيام حكومة اسلامية وبين وجود ظلم، لان الانسان قد يظلم نفسه. نبهي، الظلم قد يكون ظلم النفس. واحد يظلم نفسه، يظلمها بقلة عبادته، يظلمها بقلة احترام نفسه، قد يكون مظلم للآخرين. اذا نقول ان الامام يقضي على الظلم يعني ظلم الناس للناس، اما ظلم الانسان لنفسه لا، دائما الانسان يظلم نفسه. لان بعدين حكومة الإسلامية ما تملك الارض كلها، ممكن تكون في منطقة دون باقي المناطق، باقي المناطق مملوءة ظلم والشكل. ولما يقول الامام حتى لا يظهر حتى المهدي لانه ما يظهر الا والارض مملوءه ظلم، هذا معنى يعني مو على نحو الاستيعاب، يعني مو كل سنتيمتر بالارض دي ظلم، لا. نبالي على من قبيل الفت نظرك شوية. دخلت في اليوم امرأة مسلمة على النبي صلى الله عليه وآله قالت يا رسول الله انا اريد اتزوج فلان. قال لا فلان هذا ما يصلح ليش. قالت لماذا؟ قال انه لا يضع عصا عن عاتقه، يعني دائما في اسفار العرب قبل ما يسافرون يحط العصا، يعني العصا مع السفر، فلا يضع عصا عن عاتقه يعني ما يجيب عصا للارض. مو معناه مو معقول ان هذا ما يجيب عصا، وقت اللي ينام يوخرها، وقت اللي يتمشى يمكن يوخرها، لكن هاي مبالغه يعني بالاغلب اوقاته. فلما يقول الارض يعني اغلب اقسام الارض، لا اذا اقسام اخرى بها ظلم. فما اكو تعارض بين قيام حكومه اسلاميه وبين خروج الامام سلام الله عليه. تفكرت اعتقد السائل يكون شوية تنبه للشيء اللي اقوله. هذا يعرض مشهد من مشاهد القيامة. بسم الله الرحمن الرحيم، يا ايها الناس اتقوا ربكم ان زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما ارضعت وتضع كل ذات حمل حملها الى اخر الآية. يقول هاي الآية تصور لنا مشهد يوم القيامة. فما الاثار الناجمة؟ ما لسه الاثار الناجمة هناك، شو الواحد لما يروح يشوف هناك. لكن الحقيقة ان الصورة اللي يرسمها القرآن مرعبة. القرآن الكريم يجبين ان الصورة بدرجة من الرعب، بحيث ان المرأة وشدة تعلقها بطفلها تنسى طفلها مع شدة تعلقها بطفلها. شايف؟ يعني غاية في الرعب. اما شو الاثار الناجمة؟ طبعا الاثار ما يقدرها، لان الامور هاي ما تعرف الا ان ترى. شو واقع؟ يقول كيف نبعد عنا حالة التململ من قراءة الكتب؟ هي الواقع داء العصر، أي مرضنا. يعني الآن الوسائل الحضارية قضت على الكتاب وعلى المطالع، يعني أجهزة التلفزيون أو أجهزة الراديو مثلا أو الأجهزة الأخرى وبعض المسليات، هاي خلت الإنسان ينصرف، أو أحيانا يعني يأخذ طعامه مثل اللي يقدموا له طعام جائز يأكله، ما يتعب يحصل طعامه. هي داء هذا بلا شك، وأنا أكد لك هذا نقص في الشخصية وحالة. نبعد حالة التململ لإدمان القراءة، يدمن يعني يوميا، يجبر نفسه إلى أن تتحول عنده إلى عادة، يعني يجبر نفسه بالتدريج بالتدريج يروح عن السهم. الإنسان إذا استعمل المثابرة والصبر كل عقبة قدامه تتذلل، وهو فعلا عيش أن لا نقرأ، لازم الفرد يثقف نفسه ويقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض، تريدون عرض الحياة في الدنيا والله يريد الآخرة. هو كاتبها مو بالشكل، كاتبها غلط الآية. على العموم الآية نزلت في واقعة بدر، جابوا أسرى في واقعة بدر. لما جابوا الأسرى النبي صلى الله عليه وآله استشار أصحابه، قالوا مش رأيكم لو نضرب أعناقهم لو نأخذ منهم فداء، لأن الصحابة تنازعوا. قسم من الصحابة قالوا إحنا محتاجين، شو فينا قتل دولة، خلنا نأخذ منهم فداء والفداء نأخذ نشتري بيه أسلحة. وقسم من الصحابة قالوا لا، دولة خطرين علينا، يرجعون مرة ثانية يجدون الحرب، خلينا نقتلهم. فنزلت الآية ترشد النبي إلى قتلهم، أنه الآن مو دور أخذ فداء، دول خطرين ولا بد من إزاحتهم عن طريق الإسلام. هذا مفاد الآية. يقول الله تبارك وتعالى وأتم الصيام إلى الليل، ثم أتم الصيام إلى الليل. فما معنى الليل؟ الليل يعني نهاية النهار وبداية ذهاب الحمرة المشرقية. هو الوقت عندنا قسمين، ليل ونهار. الليل يبتدئ بغروب الشمس والنهار يبتدئ بطلوع الشمس. فمتى ما غربت الشمس لغة يحل وقت الليل، لكن تعرف الفرق بيننا وبين المذاهب الإسلامية الأخرى، الفرق عند الأصوليين، مو بس احنا، حكوا كثير من الفقهاء المسلمين أيضا يشاركنا الرأي. اكو عندنا يسموها غاية ومغية. الغاية هل تدخل بالمغية أو لا؟ مثلا أقول لك امشي إلى باب الحسينية، لما أقول لك امشي إلى باب الحسينية هاي إلى الباب تدخل، لما أقول لك امشي تدخل بالمشي الباب يعني تعبر عن الباب لو إلى وتوقف، هنا يختلفون. واحد يقول الغاية تدخل بالمغية، لما أقول لك امشي إلى الباب يعني خلي رجلك خارج الباب، الباب داخله. واحد يقول لك توصل الدور الباب، ها؟ فاللي يقولون إلى الباب، الباب مو داخله، يقولون بس تغيب الشمس يصير إفطار. واللي يقولون لا لازم يدخل شوية من الغاية بالمغية، يقول شوية أول ما تروح الحمرة يبدأ احتضار شيء من الظل يصير الليل أول الليل. هذا الخلاف بين الفقهاء. هذا واحد يسأل عن البداء، البداء الواقع ما أقدر أجاوب عليه، لأن البداء بحث فلسفي دقيق جدا ويحتاج إلى دراسة شوية، وما أحب أنا أسأل أذهانكم ببحوث الواقع. الله عز وجل بعشر ما يسألنا عن البداء، أن أنت تعرف البداء ولا أكد لك ليه، بحث فلسفي دقيق جدا. بس أنا أرشد إذا يحب شوية يتوسع، أكو كتاب البداء وأكو بحث بالبداء للحفيظ الخوي مد الله في عمره في تفسير البيان في مقدمة القرآن، تفسير القرآن كتاب البيان للحفيظ الخوي، بحث كامل عن البداء مفصل تفصيل كامل إلا يأخذ عنا فكرة كاملة. يقول في الوقت الراهن منذ بعض سنوات نرى أن اختلاف يوم الصيام ويوم العيد بين المذاهب الإسلامية، يعني بين السنة والشيعة، مع العلم أن صيام السنة وخصوصا هذه السنة كان صحيحا، فهل هذا مجرد شنو إثبات أو وجود وإبراز شيعة بحيث تثبت شخصيتها ووجودها، أم هو فارق يوم؟ والله يا سيدي ما تصورك مسلم يؤمن بالله وبرسوله ويشوف الهلال وما يصوم، ولا أشوفك مسلم يؤمن بالله وبرسوله ويشوف الهلال وما يفطر بالعيد أبدا. المشكلة أنه واحد يقول لك ماشي ماشي نازل، لا لا شو نسوي؟ ما تقول لي شو نسوي؟ يعني ما بيه ميكروسكوب مثل آخرين كيف أسان يعني صلى على الهلال أبدا ما تصور أكو هذا لا تتصور أنت أكو مسلم عند إسلام صدق ويريد العناد أبدا هذا مو مسلم يريد العناد إسلام ما يعرف العناد يطلع الدليل فالواقع من شاء وجود الهلال أو عدم وجود الهلال هذا من شاء ليس إلا حتى واحد قد يكون عنده هدف شيء الدنيا ما تخلو موجود يقول هل واجب على المسلم أن يذبح الذبائح عندما يرزق مولود واجب لا يستحب أن يعتق عنه حقيقة نعم أما واجب لا يستحب يقول كم عدد الرضعات الطبيعية لكي يصبح لدي أخ من الرضاعة وهل هناك شروط أخرى هناك شخص رضعته أمي رضعة واحدة ورضعتني أمه مرة واحدة فهل في هذه الحالة نصبح إخوان؟ لا الرضعات لازم تكون أولا خمس رضعات متوالية زين وبعدين الرضعة لازم تكون من الثدي رأسا يعني مو المرأة مثلا أحيانا تحيط الفرج باستكان تطي الطفل لا الرضعة لازم تكون بفمه يعني الطفل يلتقي الثدي وخمس رضعات متوالية هاي اثنين وأن تكون الرضاعة في خلال فترة الرضاعة يعني بس سنتين من أول من يوم ولادته إلى سنتين أما إذا عمر بعد السنتين ورضع من شر الحرمة الرضاعة فالرضعة الواحدة ما تعتبر ناشرة للحرمة سواء هو رضع أو هي رضعة خمسة أو إذا أنبت اللحم وشد العظم يعني رضاعة متوالي وأن يكون بفمه مباشرة زين وأن يكون في مدة الرضاعة مو خارج مدة الرضاعة يقول هل يجوز على الأب أن يعاني ابنه مثل ما يريد من تعذيب وشتم وما أدري يستنكر عليه من كل شيء عمله ويقول أنا ربك الصغير مثلا يجب أن تطيعني في الأمر لا شوف مرة الأبو يريد يحمي الابن على معصية نبه لي يعني يقول للابن أعصي مثلا يأمر بقتل بجرح بشرب خمر باعتداء لا لا يجب على الولد أن يطيع بالعكس يجب على الولد أن يعصي في هالحالة مرة لا ولا الأب يريد يحمي الابن يريد يقول له أن هذا غلط في من نظري أن هذا غلط ليش لا تروح لي هنا طاعة الأب واجبة لكن ان الاب يتعمد الى اساليب تؤذي الولد باضرار عليه لا ما يجوز له ابدا وقد ورد لعن الله والدا حمل ولده على العقوق ليس حمل على العقوق يعني قدر الامكان توجيه والتأليف والكلمة الطيبة والابتعاد عن الاهانة والتحقير لان هي اساليب تخلق ردود فعل عنده وتحوله الى متمرد اما اذا لا في الامور المشروعة والامور المشروعة معروفة ابو يقول لابنه صلي مثلا يقول له مثلا لا تطلع الى المكان اللي بانحراف يقول له مثلا اعمل عمل الطيب طيب الشيء هذا بالعكس على متعين عليه اطاعته اما الضرب الضرب اذا امتنع عن اداء واجب يجوز له يعني ما يصلي يجوز له ان يضربه اذا ما صلى فاذا في الحدود اللي حددها الشارع ومع ذلك تبقى الكلمة الطيبة والمعاملة الحسنة هي أساس ومثل ما يريد البر من الولد للوالد يريد الرأفة من الوالد للولد أيضا هناك رواية بأن اسم الإمام المهدي يشابه اسم الرسول واسم أبيه يشابه اسم أبي الرسول ما مدى هذه الرواية؟ لا هذه الرواية مفتعلة لأن الحديث يقول اسمه اسمي بس مو اسم أبي اسم أبي هو اسمه محمد والنبي صلى الله عليه وآله اسمه محمد أما الزيادة لا كل الفقهاء أو العلماء اللي ذكروا الرواية يقولون أن الزيادة مدعات وليست أساسية السؤال هو طريف هل يجوز على الطلاب الذي يقصد الطالب الذي يدرس في امريكا ان يدعو الى الدعوة الاسلامية الصحيحة في البار وهو يعلم انه في غير وعي يخدك للبار اولا وحدة وبعدين وتهماذا في التأمر المعروف تنهى عن المنكر. كنت أمر واحد عنده وعي، واللي ما عنده وعي مو مكلف حتى تأمر المعروف تنهى عن المنكر. بعدين أنت ما لقيت لك مكان، الله يعطيك العافية إلا هذا على أي حال. كان على كل حال يكلف الوعي. يقول لقد جعلتم، والله لقد سؤال جميل، لقد جعلتم بضعة أيام أخيرة من شهر رمضان فرصة لكل من يريد سؤال، فلماذا لا تمنحوا هذه الفرصة من بداية رمضان ولو لمدة ربع ساعة كل يوم؟ لأن ما أشك أن هذا الأسلوب يحصل لي تفاعل بين الخطيب وبين الجلساء، وقد يكون لي إجابات على إشكالات قد ما يحصلها عن طريق المجلس، صحيح لي فائدة، لكن لا تنسى فضل ذكر الله عز وجل وذكر أهل البيت وذكر شروح القرآن. ما نريد في شهر رمضان يفوتنا الفضل، لذلك نفضل أن يكون يعني تقريبا الصورة اللي الآن مقترحة أن القراءة تصل إلى يوم الوفاة، ومن بعد الوفاة يفتح الباب هذا في الأخير من شهر رمضان، ولعله إن شاء الله إذا إحنا أحياء بإذن الله عز وجل، ما ندري ما نعرف ماذا يجري. وسيتم تحويل النكاح المؤقت الى دائم، ثم الى دائم بان يعيدها المدة ويعقد يستأنف عليها عقد جديد، عقد دوام. طبيعي اذا تزوج المرأة بالعقد المنقطع تعين عليها دفع المهر وانهاء المدة، لا يعيد بقية المدة ثم يستأنف عقدا. والفت النظر، الحقيقة الموضوع شوية فيه حساسية، بس أنا بحث كامل مدعم بأدلة ضخمة إن شاء الله، وأأمل أن هو انطبع الكتاب بس يوصل لنا أو ما أدري الجنس، أنا إن شاء الله أجبت عليه إجابة كافية. وبرهنة بينت أنها ترى عند المسلمين كافة، بس حق المسلمين ما يسموها النكاح، يسموها النكاح المؤقت، نبهي. فإن شاء الله لعله في هذا الكتاب إجابة على كثير من الأسئلة. وبينت ترى ان هذا نشر، اذا بوسع الانسان ان يتزوج زواج دائم، نشر والتساهل به قد تترتب عليه اثار سلبيه كثيره. اما في الحدود النظيفه وقيوده وشروطه ما بي ما ينثر. على العموم ان شاء الله ارجو ان تكون الاجابه في هذا الكتاب اجابه كامله، والحقيقه انا اكره هذا الموضوع، يعني من يجيني عندي عقده منه، من يجيني اضايق منه، الله يشهد وايد اضايق منه، ما ادري جاي يكون لكثره مطالعاتي عنه فاضايق منه، ما اشتهي بنائي ان الانسان يجب ان يكون عيب. هو في حاله فتحت للضروره، حد يشلل بها يعني لا تاخذ من تفكيرنا، انا اعرف اكو مجموعه من الناس ساكنين ما اعتبر لها التوافع كليا. وجود الصورة في البيت حرام حتى ولو كانت صورة أحد أفراد العائلة، أي صورة، الصورة لي فوتوغرافية ما ليش ما. أي صورة كانت، لكن الصورة المجسمة اللي لها حجم، يعني هذه الصورة للنفوس الضالة، أم يؤمن بالاثنين معا؟ ما أكو أي مدى أي بعد من الأبعاد يحقق نصر للإسلام، سواء كان بعد عملي أو نظري أو عبادي مطلوب من الفرد المسلم. والحقيقة مو إلا بالجمعة، في أي وقت، صدقني أن العمل الذي يخدم دين الإنسان وعقيدته ما إلى وقت معين، في أي وقت هو عمل مقدس، واللي يجد من نفسه القدر عليه وأمام العقائد العقبات مزاحة فبالتأكيد مكلف بلا كلام، ما في فرق في أي وقت. يقال أن الإمام علي حارب الجن، فهل هذا صحيح وكيف؟ اللي أعرف أنا أن الجن لهم مكلفين منهم، أما هم شنو نوعهم أو شنو الروايات اللي رويت محل تأمل، الروايات في هذا الباب مو محل وثوق عند العلماء بها أخذ ورد، لأن يقولون الإمام ما مكلف في محاربة بالإنس، أما الجن ما خارج تكليفه. وهو شنو كوجود لهم جسم او ما لهم جسم، القرآن ذكر وجودهم على الإجمال، فهل عبر جسمهم عن قوى معينة؟ يقول لا، لهم اجساد مجسدة محل أخذ ورد، والحقيقة مو محل تكليف، بس أكثر العلماء ما يحترمون الروايات، يعتبروها روايات مرسلة وبها تساهل. السؤال الذي يقوله أكثر الناس الحاقدين على الإسلام أن الله يعلم مصير كل مخلوق، فلماذا خلق أصحاب النار وهو يعلم مصيرهم؟ هنا في العلم ما يغير الواقع، الله عز وجل يعرف أن هذا باختيار يصل إلى النار وهذا باختيار يصل إلى الجنة. يعني أنا الآن لما أطلب من الدولة أن تعطيني قطعة أرض حتى أزرع، والدولة تعرفني كسول، تعطيني هالفرصة هاي، تعطيني قطعة أرض ولو أزرعها، إذا ما زرعت تأخذها من عندي. كذلك الله عز وجل يمنح إنسان قابلية، ما يحرمه، لأن الله ليس في ساحته بخل. إذا طلب الوجود من الله، الله يفيض عليه الوجود. وهذا من أدق البحوث الفلسفية، أن وجود الإنسان يعني ماهية يعبرون عنها قبل أن يخلع عليه الوجود، هي داعية بلسان الحال إلى أن يمنحها الله الوجود. أقرب لك المعنى مثل إيش؟ يعني مثل الأرض العطشانة. الأرض العطشانة يقولون بلسان الحال تطلب من الله المطر، مو بلسان المقال. والله عز وجل ليس في ساحته بخل، لكن يفعل الأصلح. فإذا أصاب الوجود على واحد وطاع اختيار، يبقى هو اختياره، يختار عمل الخير يذهب إلى جنة، يختار عمل الشر يذهب إلى نار، نبهي. لكن كون يختار عمل الشر مو معناه الله يحرمه من الوجود، لا، لا، حرمه من الوجود يعني ما أعطاه فرصة التكليف. والله عز وجل عندما يعطيه فرصة التكليف يريد يدري يعلم ليه، لكن يريد أن يظهر معدنه. المفروض أن التكليف حتى يصح معه الثواب والعقاب. ما حكم الصلاة في المساجد المقدسة في حالة أن يكون هناك نساء يصلين في مواقع أمام الرجال في صف متقدم كما هو حاصل في مقام السيدة زينب؟ يا سيدي، هو على أي حال لازم يكون أكو بعد، يذكروا الفقهاء أكو بعد أو حاجز ينصون عليه في التفريق بين صلاة الجنسين، أكو بعد معين أو حاجز. اما كل شيء يصير احنا نقدر نغيره، ما مو هاي المشكلة. اكو بعض الناس بنا احنا لما نقول يابا هذا لا تسوي، ماشي. تصور ان كثير من اللي يزورون المراقد المقدسة يشيلون فلوس يلبوها بالداخل بالمرقد، يقول لها يا اخي هذه اتش ندر يعطى للفقراء. كل الفقراء يقولون اذا واحد قال عندي 100 درهم للإمام، يعني الإمام ما يأكلها، يطوها للفقراء. فتقول يا أخي هاي نطيها للفقير، يقول لا، إذا ما حطها بالشباك ما تصير، إذا ما الإمام. وهذا لو تلزم جلدة بالسياط ما يبطل عنها، يسأل يعني. تعرف قد صيحوا ناس يابا عزلوا، ما الفائدة؟ ما الفائدة؟ يقول لك محل ضيق وهذا مستعجل، واللي يصلي جاية يوم يومين واللي حصل عن مكان. وإلا هي المرأة خصوصا إذا لابس لباس يجسد أعضائها، محل تأمل في صلاة أمام الرجل. فإما ينحط حاجز، بالأيام الأخيرة حط حاجز صراحة، وضع حاجز. يقول كيف قال الملائكة تجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك؟ مع العلم أن الملائكة لا يعلمون الغيب. فالسنين يجاوبون يقولون أعلمه الله، أعلمهم الله بأن البشر غير معصوم، نبهي، أعلمهم بأن الناس غير معصومين، وغير المعصوم يعني يجوز عليه أن يرتكب المعصية. فإشكال الملائكة أن إحنا ناس ما نرتكب المعصية، لأن إحنا عندنا ما يمنعنا، إحنا ما عندنا جسد، عندنا روح، ولولا عندهم جسد يجوز يرتكبون، يعني مو ارتكبوا بالفعل، لا، يجوز يرتكبوها. فليش تخلق في الارض من يرتكب المعصية؟ يلهم الله عز وجل اجابه من يعلم ما لا تعلمون. زين، شنو معنى اعلم ما لا تعلمون؟ يعني ان هؤلاء فيهم اناس يبلغون مستوى اسمى من مستوى الملائكة. وفعلا فعلا اكو بالناس الان ناس اهم من الملك، لان الملك ما عنده عواطف حتى نقول ان ليش ما انحرف. لو عنده عواطف ممكن ينحرف، عنده عقل ما عنده عاطفة. الإنسان عنده عاطفة عنده عقل، لكن اذا غلب عقل على عاطف سيكون افضل عند الله من الملك. شايف هذا الانسان اللي عنده غرائز ويظهر غرائزه ويغلب دينه على غرائزه، يعني يغلب عقله على غرائزه، طبعا هذا افضل من الملك. واذا ما غلبت غرائزه على عقله فهو اتعس من الحيوان، لان الحيوان عنده غرائز ما عنده عقل. نبهت؟ فالله عز وجل وانا اعرف ان هؤلاء بهم قسم يرقى الى مستوى النبوات الى مستوى الاولياء، انا اعلم ما لا تعلمون. ثم لا بد من اعمار الارض، والارض اعمارها انما يتم، والحياة طبيعتها انما تتم ان يكون فيها الجيد والرديء. ما فضل قراءة القرآن خصوصا في الشهر الكريم؟ وهل شرط ختم القرآن هو 30 يوم ام يجوز ختمه اكثر من ذلك؟ ما كنت شرطه، بس كبر يقدر القرآن يقرأ، الانسان يقرأ القرآن يستفيد من عنده، يقدر يقرأ جزء، يقدر يقرأ عدة ختمات، لكن كلما يقرأ بتدبر افضل، مو قراية جسد، لا، يحاول ان يقرأ بهدوء، يفهم معنى الآية، يفهم إذا بها حكم الآية أو بها إرشاد أو توجيه. لأن وأما فضل قراءة القرآن في شهر رمضان فضل جدا عظيم، بروايات عظيمة جدا، لأن القرآن الواقع نور الوجه مقرب إلى الله عز وجل، القرآن خطاب الله لعبده، يعني يقرأ القرآن كأن الله يخاطبه، كأن الله يكلمه. اكو عدة روايات تقول ان قراءة القرآن ثوابها يضاعف في شهر رمضان. يقول نعلم ان الاسلام يامر الاباء عدم التفرقة بين الابناء في العطية، فهل هذا الامر ينطبق على الابناء والبنات معا؟ قطعا بالدنيا إيه؟ لكن بالميراث لا. بالحياة الاب ملزم ان ما يفرق بين اولاده، لكن بعد الموت اكو تفرقة بالميراث لسبب، لانه الهيكل الاقتصادي الاسلامي يجعل المرأة معفية من التكاليف، المرأة تعفى من التكاليف ضمن نطاق التوزيع الاسلامي، المرأة ما مسؤولة، يعني مصاريفها على الرجل سواء كانت ام او زوجة او بنت او اخت، مسؤول عن الرجل فينفق عليها هو المسؤول، فهي الثلث اللي تاخذ الضمة هو الثلثين يصرف عليهم. اما في الحياة لا، بالعكس اكو روايات بضرورة تفضيل البنت على الولد، اذا رجع احدكم الى البيت يحمل طعاما فليبدأ بالاناث قبل الذكور، حتى يرد له شيء من الشعور بالنقص اللي موجود في مجتمعنا احنا، لان مجتمعنا الى الان يعاملها معاملة غير كريمة غير لائقة. الاسلام بالعكس ما يفرق، ولذلك يقول يا ايها الذين امنوا، كل خطاباته والذين امنوا يعم الذكور والاناث، نبهجين خطاب للرجال والنساء على حد سواء. هل الوصول الى الاستدلال على وجود الله تعالى يبرر الكفر به ثم الرجوع اليه افيدونا؟ لا، هو يبرر الكفر لا، لكن لو صارت حالة قهرية، حالة شك عند الانسان ثم من بعد الشك اهتدى، لا مانع من هذا. وغالبا الايمان اللي يجي من بعد شك يكون اعمق، اكو ايمان عمياوي واكو ايمان عن دليل، الايمان العشوائي يعني ايمان عن اذعان، لكن الايمان عن دليل لا، يكون ايمان الى قيمته بطبيعة الحال، لكن مو معنى هذا ان يدفع الانسان تعال شك حتى بعد ذلك تعتقد بالله، لا. لكن لو قدر ان صار عنده حالة قهرية بالشك وثم رجع، ما ليه بس قد يكون ايمانه اعمق، لان شيء خارج ارادته. اما الحقيقة ماكو واحد يقدر يشك بوجود الله، لان وجود الله ظاهر للعيان، يعني انت الان ساعة هاي معلقة على الحائط ما تقدر تقول انها صارت وحدها، النظام الدقيق ما صار وحده، يا اخي هذا الكون بجميع عجائبه وغرائبه ممكن ان يكون وحده، الكون الهائل. غدة الان من غدة جسم الانسان اكو بها من التعقيد ومن النظام والحكمة ما يوحي بوجود الله صراحة، يعني حتى اعمى القلب ام يعتدي الى وجود الله، وجود الله تبارك وتعالى من اظهر الامور. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم. متى وكيف بدأ اختلاف الألسنة؟ آدم بأي لغة كان يتحدث؟ ما أدري، كان يتحدث بلغته خاصة، لكن كيف بدأ اختلاف اللغات؟ بدأ اختلاف اللغات، شفت للغات النظريتين، أكو نظرية توقيفية يسموها. النظرية التوقيفية تقول أن الله عز وجل علم آدم الأسماء كلها، وآدم علم كل أمة لغتها، يعني كل أمة لها جذر في أيام آدم علمه اللغة، هاي النظرية التوقيفية. والنظرية الأخرى يعتبرها علمية، قد يسمي الأشياء باسم خاص به، يسمي الثوب باسم خاص مثلا، يمشي عند لغة هو يجي لها الثوب يطلق عليها الاسم، يعني يجي للخبز يطيها الاسم، يجي للماء يطيها الاسم، يجي للشاي مثلا يطيها الاسم. مثل ما ينشؤون الالفاظ وتنشا معهم لغتهم الاطفال، عينا اللغات نشات عند كل امه هكذا، كل امه عبرت عن هالمواد اللي عندها بتعبير خاص. يعني احنا صدفه نشانا سمينا هذا السائل ماء، سمينا جماعه مثلا سموه ووتر، افرض أدراك مثلا سموه شو مثلا، وهكذا. فكل أمة مثل الطفل في كل بيت، شلون كل أسرة بيها الأطفال عندهم ألفاظ خاصة، كذلك كل أمة في كل قارة نشأت عندها اللغة هكذا بالمواضعات. يعني مثل حفيف الشجر، مثل بعض أصوات الريح، نبالي شلون تنشأ طبيعيا، هاي نشأت عندهم هكذا، عبروا عنها تعبير عفوي. يعني سمى احنا سمينا الارض ارض اخر، سماها الان اخر سماها اسم اخر وهكذا. ما هي الطريقة الصحيحة لكسب الاصدقاء؟ الطريقة الصحيحة لكسب الاصدقاء ان يكون عند الانسان نفس كريمة تحب الخير للناس، خدمة الناس، التعرف عليهم، بث الاخلاق معهم، ابداء الانسانية، مساهمة وياهم بالخير وبالشر، ان تساعد الانسان، اخو الانسان تساعد بالخير وبالشر، تحسن اليه، تقدر توصل الخير الى الناس حسب استطاعتك، بهالطريقة تكسب الناس. افضل طريقة لكسب الاصدقاء خدمتهم، خدمة الناس، وحمل روح خالية من الحقد والتعقيد، هذه افضل وسيلة للاتصال بالناس. يقول ما حكم من ترك الصلاة لسنة او اثنتين ثم عاد لتكليفها مرة أخرى؟ هل يقضي ما فات بأن يصلي الفرض فرضين وما كفارة ذلك؟ ما كفارة في هذا المورد، إذا تركها للصلاة الفائتة يعيدها، هذا هو، إذا يعرفها، وإذا لا ما يدري يسد العدد يصلي إلى أن يحصل عنده قناعة بأنه سد المطلوب. والله عز وجل تواب، يفتح باب التوبة، خصوص في مثل الليالي. ورد أن الله ينادي، هل من مستخسر فأخر له؟ هل من سائل فأجيبه؟ هل من طالب رحمة فأرحمه؟ نسأل الله أن يرحمنا برحمته، نسأل الله أن لا يحرمنا في هذا الشهر الكريم من رحمته. يعني هذه أيام كريمة، خصوصا الليلة المباركة، لأن انقطع شوية إلى الله عز وجل، ونطلب من الله عيدية أن يعطينا الرضا عنا والرحمة والرضا، وإلى الحياة منتهية يعني مهما تكون. وهكذا بلغتها 200 حولا، فماذا بعد ذاك سوى الممات؟ خالصة هي على كل حال الحياة مهما تكون قصيرة أو طويلة، بس رضا الله هو الغاية، الغاية المهمة الواقع. نسأل الله أن لا يحرمنا رضاه، وأن نبرع إليه في طلب رضاه في هذه الليالي الكريمة. راتي أنا أعتقد أني إلى هنا، سامحوني لأنه أنا بكرة أطلع مبكر، أمشي مبكر، فأحتاج أن أروح أنام شوية أرتاح حتى أطلع مبكر. وكلما أأمل أني في هذا الشهر أكون أديت خدمة وأكون موضع رضا من إخواني في الواقع، وأسأل من الله عز وجل أن يعيد عليهم هذا الشهر الكريم وهم يرفلون بالصحة وبالنعمة، والمسلمون بصورة عامة بخير وبسرور وبعز وبسؤدد، وأن يدفع عنهم كيد الشيطان، وأن يوصلهم إلى مآربهم، وأن يرحمنا وإياهم برحمته. وفي ختام هذه الجلسة القصيرة نقرأ الفاتحة إلى أهل لا إله إلا الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ما أدري هذول الأمويين هل كانوا مسلمين دولة؟ ماذا صنعوا يوم الطب عندما قبسوا الأخبية على أهل الرسول نارا، وبالأخبية المرأة الكبيرة، وبالأخبية المريض، وبالأخبية الطفل الصغير. نعم، ما عرفت قلوبهم الرحمة. أول واحد إلي بيده القبس يلتهب نارا، يسيح أحرقوا بيوت الظالمين، منها عمر بن سعد. وضع القبس في المخيم، اخذت النار تشتعل باطراف المخيم. فررنا بنات الزهراء يتراكضن، كل واحدة فيها مجموعة من الصبية من الاطفال النساء، النار تشتعل باطراف ثيابها، كل تلوذ باخرى خوف الشرع لو ذا القطر، خوف بأس الباشط الضخم يتراكضن الى الحام، وهل يملك الزاوي على الترب انتصارا. ما بقي لها احد تأوي اليه، ليس الا جسد صريع في اخر المعركة. اوت اليه عندما جن عليها الليل، عين حضرت الى ذلك الجسد، جلست الى جانبه، مشت دهر يرمى الطيب اعمى، فلم يدع عمادا لها الا وفي تعثرا، لو انك يا خويا تشوف حالي، حال الغريب الغير والي، ذكرت عز ودلالي من قوض ذاك الليالي. وما رحم الطفل الصغير الوحيد اللي كانت مسؤولة عن المجموعة من الاطفال، اخت الحسين، خصوصا بالشباب، بكل ساعة يوقع طفل وهي الطائد وراء القافلة لتلحق به بالقافلة، الدروب تدري الازلاق تبال الضوان من ورا وجذاب، شبال وقع ولا انغضى ونار.
في مضايع في بعدك
اجا ابصر ابن كعب اهوى الى الحسين ليضربه بسيف، تلقاه الصبي بيده، قال يا ابن الخبيثة تريد ان تضرب عمي، وقعت الضربة على يد الصبي، اطنتها من المرفق، بقيت معلقة بالجسد. صح ادركني يا عمه، احتضنه الحسين واخذ يمسح على رأسه، اقبل اليه شهم ذبحه من الوريد الى الوريد، فرمت الحسين السماء بطرفه، قال اللهم فرقهم كفريقا ومزقهم تمزيقا، اجعلهم طرائق قددا ولا تروي الولاة عنهم ابدا. طلعت عاد امه كالمدهوشة تنظر الى صبيها وهي يشكر شاعر الطب، عبدهم طلع طفل من الصواعين امطوق والتراسي على الخزين، يدير العين يسرى وناض اليمين، طفل مدهوش يتلفى انذار، جاب دم الليب العطش بارا، تراجي على خدودة ضابة، جاء الشعب وبنحرة دلالة، خر يربش مثل طير النذخار، ظلت شعربان بشت والويل على الدربان، يا ويل المدلع الأول خرجت تنظر إلى صبيها وهو مكلل بدمه وفي حجر عمه الحسين. تلك الوجوه المشرقات كان الأقمار تسبح بغدير دمائك خوف وما أشرب وكان خباب بدم من الأوداج. خالي ما عودتني منك الجفا فعلى ما تجفوني وتجفو من معي. أخي يا نبي علي المرتضى ليعزك ساري من العداء وتخضعي أنا جوابا أنعم جوابا يا حسين. أما ترى شمر الخنا بالسود يقول المؤرخون امسكت بثياب عمتها قالت لها عم لقد حضر وقت الصلاة ما لي نابي. يظهر هذه اليتيمة كانت تراقب الحسين ليلا عندما ينفرد الى الصلاة يقولون طبع له المصلى وتراقب تشوف يسلي ليلا تقول عم لقد حضر وقت الصلاة ما لي لا رابي. قالت لا بني وين ابوك انه في السفر البعيد واختنقت بعبرتها. هذه يتامكم تلوذ ببعضها ولكم نساء تلتجي لنشائي. انا اتمرمرت والله بتامك يا حسين ما القلوب برقاك. خلال الطريق ايضا هالمجموعة من الاطفال اتعبوها لاخت الحسين كانت الى ان ترتحل القافلة من تنزل ومن ترتحل الوحيد اللي راعي هالاطفال ويجمعهم ويلم شتاتهم اخت الحسين ما في غيرها. الى ان يوم من الايام تهيأت القافلة للرحيل واستعدوا لان يرحلوا واذا بصوت من ورائهم بقول اليتيمة بقول الذليلة واذا بها احدى يتامى الحسين خلفوها وراء القافلة اقبلت تقوم وتقع امسكتها اخت الحسين من يدها وتوجهت بها الى رأس ابي عبد الله. احنا المثل اليوم ردناك انا اتمرمرت
رجامك احمى المايات بعدك.
نصف الليل قعدت لها طفلة من ايتام الحسين قالت عم اريد النظر الى ابي. قالت لها بني واين ابوك انه في سفر بعيد. قالت عم والله لنا هدى حتى اراه. على ضجيج النشاء اجى الخبر الى يزيد بان الخريبة تضج باهلها. قال ما الخبر؟ قالوا لها طفلة للحسين تطلب النظر الى ابيها. قال بدا خلوا لها الوعاء الذي فيه رأس الحسين. اقبلوا اليها بالطشت. لما وقع بصرها على الطشت ظنت ان بالطشت طعاما. قالت عم انا لا اريد طعام. لقد عجبت نفسي عن الطعام. اريد النظر الى ابي. قالت بني ارفع المنديل سترين اباك. اقبلت الى المنديل رفعت واذا بالرأس امامها. خرت الطفل على الرأس. صاحت ابا يا ابا ما للشعور المنشورات. ابا يا ابا ما للنساء الضايعات. ابا يا ابا ما للارامل واليتامى. هدأت التفت الامام السجاد الى عمته. قال عم قومي الى الطفلة نحيها لقد فارقت روحها الدنيا. اقبلت اليها واذا بها ميتة. وقفت على الرأس تشكو آلامها. يا عد من تخلوني انا الغالي لا ترقصوني. الى وقفات على الماء. لما رجع من بعد واقعه كربلاء ومر على الفرات اطال النظر الى نهر الفرات. قال الى الان تجري يا فرات وقد قتل عنك ابن رسول الله ظمانا. الى الان تجري يا فرات وقد قتل عنك ابن رسول الله عاطشا. يقتل ظمأنا حسين بكربلاء وفي كل عضو من ناقله ضحو.
يقول للإمام زين العابدين للحسين لما وضعه في قبره صاح أبا يا أبا طوبى لأرض تضمنت جسدك. أبا يا أبا طوبى لأرض تضمنت جسدك. أما حزني فشرمت وأما ليلي فمشهد حتى يختار الله لي دارك التي أنت بها مقيم.
وأقبلت عمته احتضنت ذلك التراب وضعت راحتيها على الترب وألقت بدموعها على الترب وشمت أريج ذلك الترب. جينا وعلى
ان خيمك يا غزنا وضمدنا هذه المحامل قردنا.
وهذا التراب ايضا دائما يحظى بعناية من اهل البيت في زياراتهم. في خاطب الامام انصار الحسين يقول بابي
أمتك وأموي طبتم وطابت الأرض التي فيها دفنتم وظلتم والله فرجا عظيما.
مو بس التراب بعد التراب زايدا روح الحسين.
السلام على الارواح التي حلت بفناء قبر ابي عبد الله وناخت برحله. يا نايمك بكربلاء عندكم خبر بقيت لنا وما اغلبا ما حال جودك ميت
لأرضكم بقيت.
قالوا له اخوك راجع وابن عمه مسلم مقتول والناس طالعين يعزوه بابن عمه.
انا اذا مال ابن والدي لا ياتي الي؟ ليش ما يجي لي ويجي انا مريض ما اقدر استقبله؟
قالوا الازدحام عليه والناس ما يتركون مجال. قال اذا انا اذهب اليه اسرجوا لي جوادي. اسرجوا له جواده نشروا عليه حل عن الشمس. اراد ان يقوم سقط على الارض نهض ثانيا وقع بالثالثه صحم والله ان فيها لمصائب ليعقوب أما والله إن فيها لمصائب ليعقوب.
توسط المدينة وأخته في مدخل المدينة قد أمسكت بعضادة باب المدينة وهي تقول مدينة جدنا لا تقبلينا
فبالحسرات والأحزان جينا خرجنا منك بلالينا جمرا رجعنا لا رجال ولا بنينا دخلت ومن حولها يتام الحسين لما وقع بصر على محمد انفجرت باكية
لما نظر اليها والى ما بها من الالم صاح فعلت هابا اميا ثم سقط على الارض مغمى عليها. اقبل الرجل الى الامام السجاد قال بعد عمك قبل ان يموت اقبل اليه اخذ راسه واتركه في حجره نوحه بدموع عينيه فتح عينيه قال من علي هذا قال بلى قال بني علي اين ابوك قال يا عم يا عم لا تسأل لقد اتيتك يتيما جرت بدوم وتزهر عليك والشغرة بالبيت يا دار ناغين ونافيت بالأبجكنا ذوبي واليوم قد وخلوا
وخلفوا فيه.
يا كربلاء يا عبير الدماء وزهب الدم العلوي الى ابي ويا طرح مجد بناه الحسين وابدا في رصفه المعجب الواقف اللي ما ينكبت الى الناحيه يزورك يقول له السلام على النحر المنحوم السلام على الصدر المربوط بحوائج
بدر الخيول السلام على الشباب الرابلة السلام على العيون الغائرات السلام على الخدر تلك الوجود المشرقات كأنها الأقمار تشبح بغد الدماء
هي بس شربت من الدماء
لا لتمت حتى طالما لتمه رسول الله رملة كربلاء لتمت حتى طالما وضعت عليه ثنايا النبي ولذلك الشريف الرضي المشير يقول ووجوه كالمصابيح الضمن ومن قبل الأفراد ومن نجم الحوى غيرتهن الليالي وغدا جائر الحكم عليهن البلا يضرح الوجه الشلال وعلى الترباد نائم ذلك يعمل الماء
هذا الخد بقي على التراب ما دنا إليه أحد إلى أن وصلت إليه عقيلة آل محمد عندما هدأت عياله ووصلت إليه انحدرت إلى ذلك الجسد رفعت خده عن التراب مسحت الدم والتراب عن وجهه بعد في بقايا حياته قبل أن يقطع الرأس فتح عيناه قال من زينب قالت فداؤك قال الخير ارجعي لا تشمتي من الاعداء ارجعي احفظي لي العيال والاطفال اختنقت بعبرتها انذرت تبريد الازلام الزبال الوحيد من وراء وجدها شبار الوجع والمغضى ونام أحمى الضائعات اللهم وفقنا لما تحب وترضى اللهم اعطنا من كل خير أحاط به وادفع عنا كل شر أحاط به علمك اللهم لا تحرمنا في هذا الشهر الكريم من مغفرتك ورضاك اللهم من على مرضانا بالصحة والشفاء أمنا المسلمين جميعا في أوضانهم الإخوة المؤسسون تقبل عملهم ولأماتهم مع أمات الجالسين والمسلمين اللهم بلغ الجميع ثواب الفاتحة.